الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم قوله سبحانه في عقل المنافقين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما هو المقصود بمعنى من الاستهزاء المنسوب إلى الله سبحانه أو الصادر من الله سبحانه؟ ذكرنا رواية ذكرها الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد، وهو أنه مقصود به المجازات، وقلنا ما كنا نتخيله سعيا في فهم الرواية، وكذلك في تفسير ما ورد من أنه عبارة، يعني استهزاء الله سبحانه بالمنافقين عبارة عن بل مجازاتهم على عملهم. ومن جملة معاني التي ذكرت للاستهزاء المنسوب إلى الله سبحانه، بل استشهد بعضهم منهم بل الطبرسي رضوان الله تعالى عليه على استعمال استهزاء بمعنى الجزاء في بقوله سبحانه جزاء سيئتين سيئته. هذه جعل الجزاء وعقاب عبر عنه بالسيئة. وأيضا استشهد بالشعر الموجود في المعلقات في معلقة عمر بن هند الملبيت، على كل حال قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين. هذين ذكرهما صاحب بعضهم منهم طبرسيا كشاهدين على أن المقصود بالاستهزاء المنسوب إلى الله سبحانه هو بل المجازات على الاستهزاء. هم منافقون يستهزئون بالمؤمنين، فالله تعالى يجازيهم. مع قطع نظر عن تلك الرواية التي قرأناها في خدمة إخفة أجلاء في كتاب التوحيد للشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، ما قطعنا الرواية، قلنا رواية ضعيفة السند، ومع ذلك منسوبة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. مع قطعنا عن ذلك نحن فسرنا تلك الرواية بما لا يتلائم مع هذا المنسوب إلى الإمام أو إلى كذا. لكن فعلا نقول هذا كلامنا في استشهاد طبرسي وغير طبرسية بالآية والشعر الجاهلية على هذا المعنى. وأما الشعر المنسوب إلى عمر بن الكلثوم على ظاهر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ليس في الشعر دلالة على أن الجهل الذي يستر من أطباع هذا الشاعر هو جزاء على فعل جهل الجاهلين بهم، بل أقصى ما يستفاد من هذا البيت الجاهلي هو أن جهالة شاعر وجماعته يكون مسببة من جهالة جاهلي، لأنه هكذا الشعر يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا، فتفريع يعني إذا جهل علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني تكون جهالة غيرنا علينا يكون سببا لجهالتنا. إذن هو لم يبرر نفسه من الجهالة، قال نجهل، لكن نفس الجهالة مالتنا يعني مال الشاعر هذا مسببة من جهل الآخرين، وليس في الشعر دلالة على أن جهالة هذا الشاعر وجماعته ملي المسبب عن جهل الآخرين يكون جزاء للجاهلين. فرق بين مطلبين ولا ينبغي أن يخفى هذا الفرق، وهو أن تكون جهالة أحد مسببة عن جهالة أحد، وفرق بين هذا وبين أن تكون بل جهالة آخرين مجازاة على جهالته الأولين. فعليه الاستشهاد، هذا من بعض المفسرين منهم طبرسي رضوان الله تعالى عليه في مجمع البيان غير واضح بهذا البيت الجاهلين. وأما استشهاده رضوان الله تعالى عليهم بل قولي جزاء سيئات سيئات مثلها، ها هنا نعم استعمل لفظ السيئة في معنى الجزاء، ولكن هذا ليس معناه هو جزاء فقط. فإذا لو كان هو الجزاء فقط فمعنى ذلك بل أن لا يكون عليه لهم استحقاق العقوبة يوم القيامة، جزاء يكون يوم القيامة. والآية غير نادرة حسب فهم خادمكم إلى عقوبة يوم القيامة، جزاء سيئات سيئات مقصود به في الدنيا. فعلى هذا الأساس يكون المقصود والعلم عند الله، ما مقصود ما هو مقولة الشاعر الذي تكلمنا عنه هذا قبل لحظات، وهو أن السيئات التي تأتي عقيبة سيئة مسببة بل عن سيئاتهم، وليس معنى مطلق الجزاء هو السيئة. فعلى هذا الأساس بل لم يثبت لدينا استعمال كلمة الاستهزاء أو كلمة سيئة أو كلمة أخرى بل بمعنى الذي بمعنى الجزاء، وإنما هو ما قلناه هذا في الجلسة السابقة. مضافا إلى فتش توضيح هذا مطلب أجنبي عن محل كلامنا، هو أنه لفظة الجهل في هذا الشعر الجاهلين ليس معناه عدم العلم، كما هو المسموم معنى الجهل حسب ألسنة الطلاب أمثالي جاء فلان جاهل يعني ليس بعلم، بل جهالة هنا بمعنى السفاهة كما قلنا في بعض جلساتنا هذا حول لفظ حول القرآن في خدمتكم، أنه كلمة الجهالة لغتان هي السفاهة معناها السفاهة. ولذلك هذا في العرف العربي في العراق يقال للطفل أنه جاهل، لا يقصد بذلك أنه بعدما درس، بل مقصود به أنه ليس عاقلا، سير عاقل لا سير خطأ يقال سير عاقل لا سير جاهل مثل طفل، يعني لا تكون سفيها فاقدا للعقل. فمعنى هذا الشعر ما قلنا هذا المطلب أجنبي عن محل كلامنا، لكن أردنا نجعل كلمة هذا الشاعر كقرينة كدليل على أن معنى لفظ الجهل لغتان هو السفاهة وليس معنى عدم العلم. واستعمال جهل الجهالة بمعنى عدم العلم، استغفر الله استغفر الله، هذا يسوق لنا استعمال لفظ الجاهل في كل من عدا الله سبحانه. ليش؟ لأنه علم كل أحد بخلاف بالقياس إلى علم الله تعالى أقل، فما هو معلوم لله كل ما هو معلوم لله ليس معلوما لغير الله. فهذا الذي يجهله ما علم ما يعلمه الله بالنسبة يكون جاهلا، فإذا قلنا جاهلا فيكون معناه سفيها، استغفر الله ربي. فالجاهل هذا ليس معناه اللغوي، أما في عرف الحوزوي يستعمل جاهل في بعض الأيام بمعنى فقدان العلم، ف فتلك مسامعه والا معنى صحيح للفظ الجهل لغه وهي سفاهه كما قلنا. بعدم ذكر للفظ نسبه الاستهزاء الى الله سبحانه له معاني اخرى غير ما تقدم، من جملتها على الاستدراج. وقد قدمنا استدراج الله تعالى مثلا اذا واحد عصى ولم يتوب ولم يمتنع من العصيان الله تعالى يفتح له الباب حتى يتخيل الانسان باب الرزق وباب الراحه وباب النعمه، هذا يفتح له فيتخيل لسفاهته هذا لوعدم هذا عقله تعقله انه ليس مؤاخذا عند الله تعالى وانه ليس مستحقا للاقامه، فيزداد هذا في ذاك الانحراف الذي هو وقف فيه. وهذا معنى استدراج، انسان يجره الى خطا. ولكن هذا استعمال تفسير الاستهزاء بمعنى الاستدراج هذا بل ممكن، لكن نحتاج الى شاهد لغوي من الشعر او من غير الشعر العربي هذا يكون دليلا على ان معنى الاستهزاء هو الاستدراج لغه، ليس معناه الاستدراج. نعم الله يستدرجهم، لكن تسميه الاستدراج بانه استهزاء من الله تعالى هذا محل الكلام. قلنا ايات شريفه دلت على ان الله تعالى يستدرج هذا المنافقين وغير المنافقين هذا فيوقعهم في الفتنه، مثل قوله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون السجير بالله تعالى. فيكون وهذا استدراج حتى يندفعوا الى المعصيه اكثر فاكثر، وهذا لاجل هذا استدراج بلا اشكال. الله يستدرج ايه قرانيه دلت الله يستدرج هذا كله صحيح، لكن تسميه الاستدراج استهزاء هذا نفتقره الى قرينه والى دليل هذا من اللغه ولم نجد على ذلك دليلا. ومن جملة معاني الاستدراج التي ذكرت في كلمات المفسرين أنه قسم من أهل النار لما يدخلون في النار أجارنا الله وإياكم منها بحق دم الحسين، بل وليكون الله تعالى يوهمهم بأنه ذيك الباب هذا للشردة من نار جهنم، لما يستعرضون واحد وراء الآخر يلا اطلع لما يوصل ينصد وإذا هو مو باب. ثم نستشير اللهم أجرنا من عذابك، ربنا أجرنا من عذابك في الدنيا وفي الآخرة. ثم يوهم لهم هذا وهم آخر الباب آخر فالباب آخر في جهة أخرى فيطاردون وهم طبعا تحت العذاب وهم معذبون، هذا سيات الملائكة وكذلك هذا حرق احتراق بالنار و إلى آخر القائمة قائمة العذاب الطويلة أجرنا الله وإياكم منها، بنيم في العذاب ويندفعون إلى ما يتوهمون من الباب الثاني والثالث وهكذا. وأهل الجنة يشاهدونهم فيضحكون عليهم كما أهل النار في الدنيا يضحكون هذا بهم على المؤمنين على المؤمنين. كذلك بل يكون أهل الجنة يضحكون عليهم كذا. هذا قالوا مقصود بالاستهزاء هو هذا استدعى الله يستهزئ بهم بلي يعني يوم القيامة لما يدخل أهل النار في النار أجار لكم وإياكم منها تكون لهم هذا لكل أهل النار ولخصوص المنافقين الذين يستهزئون الذين ذكر الله كرهم الله تعالى في الآية السابقة وإذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ليس كل الكفرة كل أهل النار يستهزئون هذا بالمؤمنين بل هناك شرذمة هذا ربما تجدون بعضهم بل يستهزئ بعمامة المؤمن بعباءة المؤمن بلحية المؤمن ونحو ذلك من كذا فهؤلاء قلة فهؤلاء المنافقون لعل مقصود من أهل النار في هذه الرواية إن صحت هذا من جملة التفاسير الله تعالى يستهزئ بهم يعني يوم القيامة يفتح لهم أبواب ويطاردون إلى الباب لما يصلون إليه ليخرجوا من النار ثم يغلق في وجههم هذا كشوف لا حياة ماكو باب هذا ثم بعد إلى باب آخر وباب آخر وهكذا يستمرون هذا في عذاب النفسي فوق عذاب الجسد فهذا من جملة معاني ذكرت للآية الشريفة توضيح أنه هذا أولا نحتاج إلى إثبات سند هذه الرواية هذا نسب حسب ما أتذكر نسب إلى ابن عباس هو فسر هذا شو ما يكون كذلك إن كان هذا اجتهادا من عباس فهو حجة عليه وليس حجة على غيره وإن كان قد سمع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا فهم بل أدرك بل كلاهما أمير المؤمنين هذا عمه على كل حال بل مقصود فهو فعليه كان أن ينسب إليه عاني لحد هاي اللحظة وأعترف بقصوري لم أجد منسوبا إلى قول إلى أحد المعصومين لا إلى الرسول ولا إلى غيره من المعصومين سلام الله عليهم وعلى أطبائهم هاي أولا ربما هذا اجتهاد منه أو فهم هو فهم عباس على فرض ثبوت نسبة هذا إلى نفس عباس وقلنا في بعض الجلساتنا السيد الأعظم أستاذنا أبو القاسم قدس سره كان يستشكل في ثبوت هذا التفسير إلى نسبته إلى ابن عباس حسب ما ذكر في كتابي البيان أشار إليه قال ما سبق وهذا حقه رضوان الله تعالى حق سيدنا الأعظم لأنه الآن وصار الكتاب لما يطبع فهذا ينتشر فيتثبت نسبته إلى المعلف بالتواتر هذا بالشهرة بالتواتر أما في السابق كانت كتب المؤلفين هذا كانت تؤخذ بيد بيد ليس لدينا سند هذا الكتاب كما بعض الكتب المعروفة في كتبنا أيضا استشكل بعض العلماء مثل بعض الكتب منسوبة إلى شيخ صدوق رضوان الله تعالى أو إلى شيخ مفيد رضوان الله تعالى أو لي أو إلى غيره مثل هذه مشكلة موجودة في بعض كتبنا حيث لا سند لها فنجاز بالنسبة غير معلوم فصاردنا ملاحظتان إن ثبت عنه ابن عباس قائل فعليه أن يسند إلى المعصوم وليه لأنه خبرنا ما بعد يوم القيامة وعليه ينسب ولم نجد أني لم أجد له تسريب بالنسبة إلى المعصوم إلى أحد المعصومين ولا فرض أنه نسب إلى أحد المعصومين فنفس هذا الكتاب تفسيره منسوب ولذلك مطبوع هذا لعل إخوتي اطلع عليه مكتوب على غلاف تفسير منسوب إلى لا ابن عباس وعباس كيف ما خربط بي على كل يعني.
بلي شيخ مسجدات خرب.
إذن كذا. فالنتيجة هذه ملاحظة الثانية، والملاحظة الثالثة أنه يكون بل فعل هذا بل استهزاء بل هذا معنى مقتل استهزاء يتحقق بهذا العمل إن صح في جهنم ما جعلنا الله وإياكم منه، وهو أنه يفتل باب يلا يطلع هذا يريد يطارد ثم ما يتمكن من خروجهم. بلتما واحد يقول تعال هاي التفاح لتما يقول با تفل ياتي تفل يضمه مثلا، بل هذا يسمى سخرية والاستهزاء. استشكلنا في ذلك، قلنا لا يجوز استهزاء بالتفل المؤمن، هذا من يستهزئ بالمؤمن يلحق بالمنافق. على أطفالكم وأولادي الله يرحمكم. ميجوز على كل حال مالهم. فهذه ولمان مقتل استهزاء يتحقق في هذا العمل الذي قلنا نسب إلى الله سبحانه الله تعالى يفعله. لكن يقول مؤمنين يضحكون عليهم، هي الرواية كما قلت قبل الأعداد أن المؤمنون في الجنة لما هذولا ملدين واحد يشوف الآخر، هذولا الجنة يشوفون الجنة منعمين منعمين، وهذولا يشوفون هذولا أجعل الله وإياكم معذبون. بل يقول أفيدوا علينا شوية تفاهة من تفاهتك يا فلان يا أهل الجنة موسوية كلنا يعني، وأنت مع إخوة من أبو واحد ربما من أم واحدة، هذا من الجنة وهذا بالنار نستجيب بالله تعالى. قال إنه الله حرم عليكم، يعني إذا أتيتك أني أتيتك وكلتك ما هو محرم على عليك عليك. وليس المقصود حرمة هناك الحرمة بمعنى حكم شريعة أحكام شريعة ماكو، ولا بل المقصود بها الله حرمان يعني الله جعلكم يرحمان محرومين من هذه النعم. فما هو مقدسة فعينادين وليدعاك هو المؤمنون، فالمؤمنون بواسطة إعانة الملائكة، الملائكة يفتحون الباب ويغلقون يفتحون الباب، فالاستهزاء يكون من المؤمنين لا من الله سبحانه. كلامنا في استهزاء من الله سبحانه. على كل حال هذه أكثر المعاني التي ذكرت، ونحن نرجع إلى سقفنا أولي كما قلناه في الجلسة السابقة لمعنى الاستهزاء هو الصحيح والعلم عند الله، ونكون في أولئك الله يستهزئ ويمدهم في طغيانهم. هذه الجملة يحتاج إلى التعمل ونتعمل فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.